أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. يفترض في المجتمعات الدينية أن تكون أفضل من سواها، وأن تنخفض فيها نسبة المفاسد والجرائم والانحرافات، لأن المجتمعات الدينية تمتلك رصيدا من الوازع الديني الذي يجعل الناس مندفعين ذاتيا للالتزام بالقيم والمبادئ. لكن المجتمعات الدينية باعتبارها مجتمعات بشرية فهي ليست محصنة عن المفاسد وعن المساوئ، هم بشر وليسوا ملائكة، وما دامت في نفوسهم ذات النوازع البشرية فهم معرضون لهذه المفاسد والأخطار، وذلك يعتمد إلى حد كبير على مستوى وعيهم لقيم الدين، كما أن ذلك يتأثر بالبيئة التي يعيشون ضمنها وفي أجوائها. ومن أهم الأخطار التي تواجهها المجتمعات الدينية أو المجتمعات المتدينة خطر تحريف الدين وقيام مراكز قوى تستفيد من التزييف والتحريف في الدين. إذا حصل تحريف في الدين وإساءة لفهم الدين، وأصبحت هناك مؤسسات، جهات، مراكز قوى تستفيد من هذا الفهم السيء المحرف للدين، فذلك هو الخطر الأكبر على المجتمعات المتدينة. ولذلك القرآن الكريم تحدث كثيرا عن انحراف المؤسسات الدينية في الأمم السابقة، باعتبار أن الانحراف إذا حصل في الوسط الديني الذي يفترض فيه أن يكون هو الموجه وهو المرشد وهو القائد للمجتمع، هذا الانحراف في الفهم الديني وفي السلوك والممارسة يدمر قيم الدين في ذلك المجتمع. حينما يتحدث القرآن الكريم عن مشاكل العلماء والقيادات الدينية في المؤسسات في الأديان السابقة، هذا ليس من باب التنديد بهم فقط، وإنما هو من باب التحذير: أيها المسلمون احذروا، الأمم التي قبلكم كانت عندهم أديان، وأديانهم كانت أديانا سماوية صحيحة، لكنهم غفلوا عن قياداتهم الدينية، غفلوا عن مؤسستهم الدينية، نخر فيها الفساد، نخر فيها الانحراف، فقادت تلك المجتمعات إلى الدمار. أيها المسلمون، القرآن كأنه يخاطبنا، كونوا واعين يقظين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبار ورهبان، علماء اليهود والنصارى، يفترض فيهم أنهم هم القدوة وهم الحريصون على تطبيق الدين، لكنهم أصبحوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي آية أخرى يقول تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، الذين أوتوا الكتاب. وكما يقول المفسرون، المقصود هم العلماء، علماء تلك الأديان، هم الذين أوتوا الكتاب، وهم الذين أحدثوا الفرقة والاختلاف في مجتمعاتهم بغيا بينهم. يحصل انحراف في بعض الجهات الدينية. المجتمع إذا كان واعيا بقيم الدين، يتمسك بالدين كقيم، يعرف الدين كمبادئ وليس كأشخاص وكرموز، فتصبح تلك الأشخاص وتلك الرموز هي الدين. لا، الدين قيم، الدين مبادئ، الرموز والأشخاص المنتسبة إلى الدين قداستها ومكانتها بمقدار التزامها بتلك القيم وتقيدها بها. إذا ما حصل أي انحراف، إذا لم يكن هناك تطابق، فعلى المجتمع أن يرفض هذه الجهات، وإلا فسيكون قد اتخذ إلها آخر ودينا آخر. ولذلك يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني صار العلماء، صارت المؤسسة الدينية وكأنها هي الله عندهم. هذا خطأ كبير، هذا انحراف كبير. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لابد من الالتفاف حول القيم والمبادئ الحقيقية التي هي تمثل شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا الخطر الكبير هو أكبر ما يواجه، أكبر خطر يواجه المجتمعات المتدينة، وأمتنا الإسلامية كسائر الأمم واجهت هذا الخطر طوال تاريخها. وجود من ينتسبون إلى الدين، من ينتسبون إلى المؤسسة الدينية، ولكنهم يحرفون فهم الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، والأسف أنهم يجدون لهم أتباعا. وفي هذا العصر هذا هو بلاؤنا الأكبر، أن هناك جهات تنتسب إلى الدين وباسم الدين تستقطب أبناء الأمة وشباب الأمة، ولكنها تزرقهم بما يخالف قيم الدين، وتدفعهم إلى تدمير قيم الدين وإلى تدمير مبادئ الدين. الدين الذي يدعو إلى العدل والإحسان وإلى المحبة وإلى التآلف، الدين الذي يوفر الأمن والاستقرار للمجتمع الذي يدين به، أصبح عبر هذه الجهات وعبر هذه الفئات أصبح ساحة للعنف والإرهاب والاحتراب، لم تبق حرمة لم تنتهك، حتى شعائر الدين ورموز الدين كيف يقبل هؤلاء؟ هؤلاء الشباب مظهرهم التدين، ظاهرهم التدين، والأسماء التي يلتفون حولها أسماء دينية، تنظيم الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، العلم والشعار أيضا عليه الشهادتان، ظاهرهم هذا الظاهر الديني. كيف يقبل هؤلاء الشباب وهم تحت هذه الراية وبهذا العنوان أن ينتهكوا حرمات المساجد وأن ينتهكوا حرمات الدين وشعائر الدين؟ يفجرون المساجد، يستهدفون الأبرياء، أماكن العبادة. أي دين هذا الدين؟ ما هي المشكلة؟ كيف استلبت العقول؟ كيف مسخت النفوس؟ حصل هذا في مناطق كثيرة، وآخرها ما حصل في الجمعة الماضية في مسجد الإمام الرضا عليه السلام في منطقة محاسن في الأحساء، أناس يصلون لربهم يوم الجمعة، هؤلاء يدخلون عليهم ويريدون قتلهم وإبادتهم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد دفع الأسوأ بعناية الله ولطف الله سبحانه وتعالى، وبوجود الناس الذين كانوا يقومون بحماية المساجد والمصلين وتساعدهم ومعهم الجهات الأمنية، لكانت الكارثة أكبر وأعظم. كيف لإنسان أن يقوم بمثل هذا الإجرام باسم الدين؟ إن مواجهة هذا الإرهاب تحتاج إلى خطط وبرامج شاملة، لكنني هنا أريد التركيز على مسألة، وهي مسألة قد يبتلى بها أي متدين مع اختلاف حجم الابتلاء. هذه المسألة هي مسألة استلاب العقل باسم الدين. أنا حينما أكون متدين، هل أترك عقلي على جنب؟ وهل أدع المجال لأي شخص ولأي جهة مهما كان أن يتلاعب بعقلي وأن يتلاعب بمشاعري وعواطفي باسم الدين؟ هذه مسألة مهمة يجب التركيز عليها. ما نراه في هؤلاء الإرهابيين هو الصورة المكبرة للقبول باستلاب عقولهم، لتغييب عقولهم، لكن هذه الصورة تحصل بدرجة أو أخرى عند كثير من المتدينين، أو على الأقل عند بعض المتدينين. الإنسان المتدين ينبغي أن يعرف أن الدين قيم، أن الدين مبادئ، ولا يصح له أبدا أن يتنازل عن شيء من تلك القيم لأن فلانا أمره، لأن فلانا قال له، لأن فلانا أفتاه. هذه تكون عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إطاعة أي أحد خارج قيم الدين وخلاف قيم الدين هذه عبادة له. الرسول صلى الله عليه وآله حينما قال له أحد النصارى بعد نزول هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ أجاب بلى، قال صلى الله عليه وآله: فتلك عبادتهم. على الإنسان المتدين أن يكون يقظا، أن تكون القيم الأساسية، المبادئ الأساسية واضحة في ذهنه، حتى لا يستلب عقله بشكل أو بآخر. فولتير كان يقول: لا يعلم قسيسون، يعني علماءهم علماء النصارى، شيئا سوى أننا سريع التصديق لما يقولون. اللي يقولوا احنا نصدقهم، هذا اتخذوهم أربابا من دون الله. نصوص كثيرة عندنا تؤكد على أن الإنسان المتدين ينبغي أن لا ينسى وأن لا يغفل عن فطرته، عن عقله. هناك حديث جميل موجود في مصادر السنة وبعض مصادر الشيعة عن وابطة ابن معبد، أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري، هذا يقول الراوي وابطة، ويقول: يا وابطة، استفت قلبك واستفت نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نحن نؤمن بأن الحسن والقبح ذاتيان، وأنهما عقليان، وأن ما يحكم به العقل السوي السليم يحكم به الشرع، وبالتالي فعلينا أن نعرض ما يقوله هذا وذاك لنا على الفطرة، على العقل، هل يقبل به العقل السليم؟ ليس على الأهواء والرغبات والشهوات، وإنما على العقل السوي عند بني البشر. ولهذا ورد التأكيد على مرجعية العقل، حتى لا يقع المسلم، لا يقع المتدين في فخ أن يستلب عقله من قبل جهة من الجهات. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إنما يدرك الخير كله بالعقل، ولا دين لمن لا عقل له. ونصوص وروايات كثيرة عن أنس بن مالك قال: أثنى قوم على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله على صلاته، على عبادته، فقال: كيف عقله؟ يفكر؟ يفتهم؟ أم لا؟ كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله. انتبهوا إلى هذه الكلمة العظيمة. فقال صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. وفي حديث آخر: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. شيء يفيدني أنه يصلي وصوم ومظاهر التنسك والزهد، لكنه أحمق، لا يفهم القيم فهما صحيحا، لا يفهم الواقع الذي يعيش في ظله فهما صحيحا. هذا قد يكون طريقا للإضرار بالدين وطريقا للإضرار بالمتدينين. أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما جاءه الحارث بن حوط كما في نهج البلاغة قائلا: يا أمير المؤمنين، أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ شخصيات ولهم مكانتهم، كيف يكونوا على ضلالة؟ أجابه الإمام عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. هذا الحديث، هذا النص وأمثاله يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي أن تكون القيم والمبادئ الدينية واضحة في ذهنه، حتى لا يستلب عقله من هنا وهنا. فرواية أخرى جميلة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله. الإنسان ينبغي أن يكون يقظا واعيا، لا يقبل أي كلام، وإلا يقع الناس في هذا المس والاستلاب للعقول كما نراه عند هؤلاء الإرهابيين. وكما قلت، هذه صورة مكبرة قد تحدث عند بعض المتدينين لكن بصور متفاوتة، يدفعونه لكي يفجر نفسه في الناس، وقد يدفع متدين آخر لكي ينتهك أعراض الناس، تكلم على فلان واستغب فلان وسقط فلان باسم الدين، هذا تكليف شرعي، هذا واجب، هذا حرام وذاك حرام. هؤلاء الذين يفجرون جريمة كبرى، لكن هؤلاء الذين ينتهكون الأعراض أيضا جريمة، لكن الحجم متفاوت. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من دعاك باسم الدين لكي تنتهك أعراض الآخرين وتنال من شخصياتهم وتنال من رموزهم، عليك أن تقول لا، كما أن على من يدعى إلى التفجير أن يقول لا، ذاك ظلم وهذا ظلم. القيم والمبادئ يجب أن تكون واضحة. مع الأسف الشديد في بعض الأحيان تسول حالات الحماس والاندفاع، فتغيب القيم وتغيب المبادئ ويغيب العقل، ويصبح الناس أتباع لهذا وذاك بلا وعي وبلا إدراك. هؤلاء الإرهابيون، ومع الأسف الشديد هم من أبناء هذه الأمة، من أبناء مجتمعاتنا، نشأوا في أجواء دينية، في مساجد، في حلقات تحفيظ قرآن لا أقل بعضهم، وضمن مجتمعات محافظة متدينة. كيف يخرج من بين هؤلاء من يفجر بيوت الله، مساجد العبادة، من يستهدف الناس الآمنين؟ ماذا حصل في عقله؟ ماذا حصل في نفسه؟ كيف مسخت نفوسهم واستلبت عقولهم؟ نجد أن شخصا، كما نشرت الصحف ووسائل الإعلام في الرقة قبل مدة، كيف أنه قتل أمه، والدته، أمام جمع من الناس، قتل أحد عناصر داعش والدته أمام جمع من الناس في وسط مدينة الرقة بشمال سوريا، بعدما طلبت منه التخلي عن التنظيم. نصحت ابني: اترك هذا التنظيم، تنظيم داعش. فوشاها إلى التنظيم، أن أمي قالت لي هكذا، فاعتبرها التنظيم مرتدة وحكموا عليها بالقتل، وقام ولدها بإطلاق النار عليها أمام الناس. أي دين هذا؟ الدين الذي يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو طلبت منك أمك أن تشرك بالله وجاهدتك، ضغطت عليك أن تشرك بالله، فهذا لا يجيز لك أن تسيء لها، صاحبها بالمعروف. وهذا تأمره قيادة تنظيم يفترض من اسمه تنظيم ديني تنظيم الدولة الإسلامية أن يقتل والدته أمام الناس. وحصل عندنا في المملكة أيضا من قتل أباه ومن قتل خاله ومن قتل ابن عمه، القصة المشهورة حول سعد اللي انتشرت تكفى يا سعد، كان يخاطب ابن عمه وعايش وياه يتيم عايش معاه في البيت متربي وياه الطفولة، يقيده بالسلاسل ويأخذه إلى أحد المواقع إلى عند الجبال هناك ويطلق عليه النار لأنه يعتبره مرتدا لأنه جزء من القوات المسلحة السعودية. هذا مسخ واستلاب للعقول. نحن في حاجة إلى الثقافة الدينية الواعية، الثقافة التي تسير للناس دفائن العقول، التي تؤكد على محورية العقل والضمير في نفس الإنسان. وأما إذا تركنا الحالة حالة انفعال ديني وحماس ديني وباسم الدين وباسم الشعائر وباسم كذا انفلت الموضوع، حينئذ سنصبح في واد آخر غير الوادي الذي أراده الدين لنا والذي فرضه الدين لنا. إننا ندعو إلى أن يكون هناك اهتمام باستحضار العقل في توجيهنا الديني وفي حديثنا عن الدين، وأن نقيم الدعوات الدينية والآراء والمواقف الدينية نعرضها على المبادئ والقيم. أنا لا أتكلم عن الأحكام الفقهية التفصيلية، هذا من شأن المختصين والفقهاء والمجتهدين، أنا أتكلم عما يرتبط في الشأن العام وعما يرتبط في علاقات الناس مع بعضهم البعض مما يستطيع الإنسان إدراكه من خلال القيم، قيمة العدل وقبح الظلم، قيمة الإحسان وقبح العدوان. هذه أشياء واضحة يجب أن يستحضرها الإنسان المؤمن في حياته وفي سلوكه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جميعا البصيرة في الدين، وأن يمنحنا الالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعاء. اللهم تغمد الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإجرامي في الأسبوع الماضي في مسجد الإمام الرضا بالمغفرة والرحمة والرضوان، ومن على جميع المرضى والمصابين فيهم بالصحة والعافية. اللهم احفظ بلادنا ومجتمعنا وكل ما يرتبط بنا، احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار. لا بد لنا هنا أيضا أن ندين ما حصل من اعتداء على رجال الأمن وهم يحمون ممتلكات الناس والممتلكات العامة. الحادث الذي حصل في سيهات بقتل رجلي أمن جاء لحراسة الممتلكات العامة والبنوك والمحلات العامة للناس، هذا عدوان وإجرام لا يمكن أن يقبل به أي إنسان، ولا يصح إلا موقف الإدانة وموقف التجريم. وندعو الجهات الأمنية لكي تبذل المزيد من الجهد ولكي تقوم بكامل واجبها في حماية الوطن وحماية المواطنين، حماية أرواح الناس، ممتلكات الناس، أماكن العبادة للناس. هذه مهمة صعبة، ظرف خطير يمر به الوطن، ولكن بالتكاتف والتآزر وبالوعي وبالنفوس الواثقة المطمئنة سنتغلب إن شاء الله على هذه الظروف الصعبة. سيتغلب وطننا ومجتمعنا وأمتنا إن شاء الله على هذه الظروف الخطيرة الصعبة، وإن كانت أحداثها وتداعياتها شديدة الإيلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بالصحة والعافية، فرج عن جميع المهمومين والمكروبين والأسرى، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.